بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة مقدمة لفضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وعافاه. يقول السائل: بعض المؤذنين يزيدون في الأذان الأول في رمضان حديث تسحروا فإن في السحور بركة، يقولونه بعد حي على الفلاح وبصوت نفس الأذان، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اتبع هداه، ما بعد، حكمه واضح أنه محدث، أن هذا لا يقال في الأذان، هذا يدرس الناس، يعلم الناس هذا الحكم، حفظون الحديث، يشرح لهم الحديث، يبين لهم ذلك في الخطابة، في الكتابة، في الدعوة. أما إدخال مثل هذا في الأذان تشريع ما لم يأذن به الله، واجب التوبة من هذا الفعل، وغالب من يحصل منه ذلك يعني بعض العوام، أشباه العوام مستحسنين، وما أحد ينتقده، يزيد الشيء دون أن ينتقده أحد لعدم المعرفة، فيفشو ذلك في البلد، فإن الذي يفتش عن السنة وعدم السنة هو الذي قد عرفها أو سمع وجالس حتى يتحرى الصواب من الخطأ. أما الذي لم يسمع عن السنن ولم يجالس ولم يفهم فإن أي شيء يمضي عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم.
سائل يقول: ما قولكم في من يقول إن التكافؤ بين المسلمين والكفار لا يشترط، وأن جميع غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت دون تكافؤ؟
الجواب: الإعداد مطلوب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخير. والتكافؤ قد لا يتأتى أن يكون الطرفان سواء من جميع الجوانب عددا وعددا، لا بد من الزيادة. يوم بدر ما كانوا متكافئين في العدد، أنزل الله الملائكة، ويوم أحد ما كانوا متكافئين في العدد، كان الصحابة قلة، وهكذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم معارك كثيرة ما كانوا متكافئين، ربما غزا 3000 أمام، وقف 3000 أمام 100,000 من الكفار. فنعم، الإعداد مطلوب، والنصر من الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله، فليس النصر بكثرة عدد. وقال الله عز وجل: يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وقال الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فلا شك أنه لا يتأتى التكافؤ من جميع الجوانب العدد والعدد، والنصر هو من فضل الله ومحض منته على العباد، كما قال الله سبحانه: تحبونه نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فالذي يريد أنه ما سيكون ذلك، أنه إذا زادوا عليه بعدد شوية عدد أو شوية عدد أن هذا سبب الهزيمة، وهو صحيح. قل إن الأمر كله لله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لكن ليس معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم واجه الأعداء عزيلا بدون سلاح، بدون شيء، بدون أي إعداد، لا، فالإعداد مطلوب، والتكافؤ في العدد والعدد ما هو لازم. نعم.
سائل يقول: هل دين الإسلام يراعي المصالح والمفاسد في قتال الكفار؟
دين الإسلام لا شك أنه كله مصالح، ودين الكفر كله مفاسد، والمحرمات مفاسد، وما حرمها الله عز وجل إلا لفسادها وضررها، فساد القلوب وفساد الأجسام. فلهذا دين الإسلام دين مصالح، ما من مصلحة إلا ويحث عليها دنيوية وأخروية، وإبعاد مفاسد، تنحية المفاسد، تقليل المفاسد، هذا من مقاصد الشرع ومن أصول الشرع ومن قواعده أن دين الإسلام مصالح، ومن مقاصده ذلك، لأنه لو كان يعني مفاسد تدخل فيه لفسد الدين، ولا تمكن الباطل، ولا صار الناس في عند عدم الثقة. ولكن مصالح، مصالح على القلوب وعلى الأبدان وعلى الدين وعلى الدنيا وعلى الأوقات وعلى المجتمعات وعلى النسل، مصالح كله.
وما حكم من يغامر في قتال الكفار دون النظر إلى العواقب والمفاسد؟
هذا يعود إلى من له شأن في ذلك، إلى ذوي الشأن. يعني مثلا روسيا وقف أمامها الأفغان وذاقها المر آنذاك، زعزعوها، وروسيا تعرفون يعني دولة عظمى، أولئك بدو ما معهم إلا جرامل وشرف أمثال ذلك، بنادق قديمة حتى بعضها. فالشاهد من ذلك أنه لو قوي إيمان المسلمين، قوي إيمان بلد وإيمان المسلم، وقف لباطل وللكافر ويقاتل الكفار، والله إنه لينصره الله، ولا يعني ماذا يتهيب إذا صدق مع الله. هذا إذا كان عنده عدد وعدد نسبي. كلمة المغامرة هذا شيء يقدره أهل الشأن، من حيث مثلا هل يستطيع أو لا يستطيع. المسلمون أعظم ضرر عليهم الآن هو التفرق، تفرقهم تمزقهم هذا أعظم ضربة فيهم وأعظم وقيعة عليهم. المسلمون أتوا من الداخل، فلما تشتتوا تمزقوا تشرذموا خلص ذهبت قوتهم وانتزعت هيبتهم من عدوهم. يعني ليس القصد أن المسلمين هم قلة، من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة مهابتكم من صدور أعدائكم ويقذف الله الوهن في قلوبكم. ومن أجل ذلك تداعوا عليهم كالأكل على قصعتها. فهذا هو الضرر الموجع، هذا هو الضرر على المسلمين، وجود هذه الفرق الضالة والأحزاب المشتتة، حتى أثخنوا في المسلمين إثخانا بالغا، وحتى كان الذي يريد أن يصلح يعني يجد سدا منيعا أمامه إلا اليسير أمامه، يعني أمامه حجر عثرة كبيرة في الإصلاح وجمع كلمة المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله، يتصدى له من الداخل أخوه ابن عمه وجاره وفلان وفلان من الناس، وهذا وهابي وهذا وهابي وهذا كذا وكذا، وبعد ذلك يضيعون أوقاته ويشغلونه ويمزقون عليه يعني جهده وكذا، حتى يشغل عن ما هو أهم فيتشغلون ببعضهم. ولهذا قال الله عز وجل: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذكروا نعمة الله عليكم. وغالب هذا التشتت لقصد الدنيا والترأس، حتى في أوساط بعض الدعاة، والله هذا التشتت كثير منه في أوساطهم، لتفتش تجده أنه للترأس المسؤولية وما كان من ذلك، ما هو من أجل الله، وربما صبغوه بصبغة أخرى، فللشيطان فيه نصيب، نسأل الله العافية. إن تفرقكم هذا من الشيطان. كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الشيخ رحمة الله عليه كان يدعو على أمريكا كثيرا، يقول نسأل الله أن يسر لها بشعب بطل يتصدى لها كما تصدي للروس. فعلا لو يسر الله لها بإنسان عنده عدد وعدة وعدة شيئا ما، مش لازم مكان وكذا، والله لا جعل الله بخير، لكن الله المستعان.